الحمد لله تعالى القائل في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي قال له ربه سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. مرحبا بكم إخواني وأخواتي الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا، وهذا لقاء جديد نواصل رحلة جديدة مع تقريب الجامع لشعب الإيمان. واليوم نبدأ شعبة جديدة من هذه الشعب، ألا وهي شعبة الزكاة. قال المصنف: 22 من شعب الإيمان في الزكاة. قال المعلق: الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تظاهرت أدلة الكتاب والسنة، وقرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعا، وأجمع المسلمون على أنها ركن من أركان الإسلام، ومن جحد وجوبها كفر، ومن منعها فسق. وقد قاتل الصحابة مانع الزكاة واستباحوا دماءهم وأموالهم، لأنهم منعوا شعيرة كبيرة من شعائر الإسلام. وشرعت الزكاة طهرة للمال وطهرة للنفس وعبودية للرب وإحسانا إلى الخلق، وقد روعي فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وحفظت النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاة، أي من الزوال يعني، بل يحفظه الله عليه وينميه له ويدفع عنه بها، أي بالزكاة، الآفات، ويجعلها سورا عليه وحصنا له وحرسا، وهي من محاسن الإسلام الذي جاء بالعدل والتراحم والتعاطف والتعاون، وقطع دابر كل شر يهدد الفضيلة والأمن والرخاء وغير ذلك من مقومات الحياة السعيدة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. ثم قال الإمام البيهقي: الزكاة جعلها الله تعالى جده قرينة للصلاة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى غير ذلك من الآيات التي لم يفرد فيها ذكر الصلاة عن ذكر الزكاة، ولا أدخل فيها فرضا سواهما، فصارت الزكاة لذلك ثالثة الإيمان، كما صارت الصلاة ثانيته، وجب لذلك تعظيم قدرها وتفخيم أمرها. وجرى الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر الصلاة والزكاة على منهاج الكتاب. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل كتاب أو أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، اللي هي نفائس الأموال، وإياك ودعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن الخصاصية رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام، فاشترط علي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلي الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله. قال: قلت يا رسول الله، أما اثنتان فلا أطيقهما، أما الزكاة فما لي إلا 10 ذود هن رسل أهلي، يعني مصدر القوت بتاعهم، وحمولتهم، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرني قتال كرهت الموت وجشعت نفسي، يعني فزعت ودخلها الرعب. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركه فقال: لا صدق ولا جهاد، فبما تدخل الجنة؟ قال: ثم قلت يا رسول الله أبايعك، فبايعني عليهن كلهن. رواه أحمد وغيره. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه مسلم. التجديد على منع زكاة المال. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وإذا أديت زكاة المال فليس بكنز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. والشجاع الأقرع هو الثعبان الذي لا شعر له على رأسه لكثرة سمه وطول عمره، وهذا يكون أشد ما يكون إذا لدغ إنسان. مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فهذا عذاب في أرض المحشر لمانعي الزكاة، من آتاهم الله الأموال التي بلغت النصاب وحال عليها الحول بشروطها الشرعية فبخلوا بحق الفقراء الذي أوجبه الله عز وجل لهم فيه. وعن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلفة بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس يومئذ فيها جماء ولا مكسورة القرن كلها سليمة. قلنا: يا رسول الله، ما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله، ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، يقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه أي في فمه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. رواه مسلم. بقاع قرقر هي الأرض أو المستوى الواسع من الأرض، والظلف هو كالحافر للفرس، وجماء أي الشاه التي لا قرن لها، ومنيحتها أي إعارتها لينتفع بلبنها زمانا ثم ترد إلى أهلها، وحلبها على الماء أي حلبها يوم ورودها الماء لأن هذا يكون أكثر في لبنها. وعن عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وعن مجاهد: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال: دواب الأرض الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بخطايا بني آدم. وتحت عنوان التحريض على صدقة التطوع قال المؤلف: قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال سبحانه: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى غير ذلك من آيات كثيرة فيها الندب إلى الصدقة والترغيب فيها. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في صدر النهار، فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار، مجتابي أي لابسي، والنمار جمع نمرة، وهي أثواب مخططة من صوف، عليهم العباء أو قال متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، لي أصل قبيلة قريش من مضر. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لما رأى بهم من الفاقة وشدة الفقر والحاجة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأقام، فصلى الظهر فخطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، أي ليتصدق يعني، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، والبر هو القمح، والتمر معروف، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: وأتاه رجل من الأنصار بصرة قد كادت كفه أن تعجز عنها، أن تعجز عنها، بل قد عجزت عنها من شدة وثقل ما فيها، عجزت كف النبي صلى الله عليه وسلم أن تحملها، فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس في الصدقات، فرأيت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب، وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة صلى الله عليه وسلم. وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة، والسلامة هي المفصل، من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته ويحمله عليها، أو يرفع له متاعه عليها صدقة. يعني واحد بيركب، لسيما إذا كان كبير السن، تأخذ بيده حتى تجلسه في مكانه، أو لو معه متاع ولا يستطيع حمله فتعينه عليه تحمله معه. والكلمة الطيبة صدقة، شيء لا يكلف الإنسان سوى أن يحسن منطقه وأن ينوي به خيرا، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة، أي ينحي الأذى عن طريق المسلمين. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدق. سبحان الله، حتى الإمساك عن الشر وإيصال الأذى للناس، هذا أحد المتصدقين، ولله في خلقه ما يشاء سبحانه، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإفراغك من دلوك في إناء أخيك صدقة. طبعا المياه كانت عزيزة قديما، وربما تكون عزيزة في قابل الأيام، فإذا يعني منحت أخوك وأفرغت مما عندك من الماء ليكتفي فهذا صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإماطة الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس صدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة. يعني إيه؟ تشير له إلى الطريق الذي يريد. رواه البخاري في الأدب المفرد، وقال الترمذي: حديث من حسن غريب. وفي رواية قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال: ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، رواه مسلم. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن ليس منكم أحد إلا ومال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. رواه البخاري والنسائي واللفظ له. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، ويقول: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ فالصدقة هي التي تبقى، وهذا يذهب عن الإنسان. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع المؤمن بعد موته ثلاثة أو ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه. والفلو هو المهر الصغير، والقلوص هي الناقة الفتية، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. رواه البخاري ومسلم. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يرون أن الرجل المظلوم إذا تصدق بشيء دفع عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نكون من أهل الجود، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى أن نتصدق بالطيب مخلصين لله سبحانه وتعالى. عسى الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من عذابه ومن سخطه، وأن يدخلنا في رحمته ورضوانه. اللهم أمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى أن نلتقي في لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.